إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير سورة القمر من الآية 9 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذه الآيات الكريمات تكلمنا على طرف منها في الدرس الماضي، وهي تذكر قصة نبي الله عز وجل نوح عليه السلام، وكيف كان موقف قومه من دعوته. ونوح عليه السلام هو أول الرسل، فإن الله عز وجل لما أنزل آدم إلى الأرض كان آدم نبي، وكان يعلم أهله التوحيد وعاشوا على التوحيد، وإن حصل من بعض أبنائه من القتل ما حصل، إلا أنهم لم يعبدوا الأصنام لمدة 10 قرون. ذرية آدم عليه السلام لم يعبدوا الأصنام لمدة 10 قرون. ثم حصل في أمته انحراف كبير، وهو عبادة الأصنام، فأرسل الله عز وجل نوح عليه السلام يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من عبادة الأصنام. ولم يؤمن مع نوح عليه السلام إلا القليل، مع أن أمته أعمارهم طويلة، فإنه قد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، ولكنهم عصوا وتجبروا وطغوا، كما ذكر الله عز وجل أنهم غلبوه على أمره، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فانتصر الله عز وجل لعبده ورسوله هذا الرجل المؤمن، وهذه سنة الله عز وجل، فإن الأنبياء والرسل هم منصورون في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولو لم يكن من النصر الأنبياء أن الله يثبتهم على الحق، وأنهم لا يتركون دينهم، وأنهم يضربون للناس أروع الأمثلة في الثبات على الحق. وكان العقوبة التي سلطها الله عز وجل عليهم أنه فتح عليهم أبواب السماء بماء منهمر، وتفجرت الأرض عيونا فكان الطوفان الذي غطى حتى الجبال. وكان الله عز وجل قد أوحى إلى نوح عليه السلام أن يصنع السفينة وقومه يمرون عليه ويهزؤون منه، ماذا يصنع بهذه السفينة وهو يصنعها في اليابسة؟ لكنه لما جاء الماء وركب نوح عليه السلام بهذه السفينة ومن معه فإن الماء رفع هذه السفينة فارتفعت ونجى الله عز وجل من ركب في السفينة. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، قدره الله عز وجل، وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني أن هذه السفينة التي هي ألواح خشبية ومثبتة بالدسر حمله الله عز وجل فيها ونجى من الغرق، تجري بأعيننا، تجري بحفظ الله وبرعايته وبكلاءته، والله ينظر إليها وينصرها وينصر من فيها، تجري بأعيننا جزاءً لمن كان كفر. ولقد تركناها آيةً فهل من مدكر؟ فقيل أن هذه السفينة التي ركب فيها نوح أبقاها الله عز وجل إلى زمن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ورآها المشركون. وقيل أن المراد أن جنس هذه السفينة وشكل هذه السفينة وهذه السفن هي الذي جعلها الله باقية آية للناس ونعمة من الله عز وجل، فهي آية عظيمة ينظر الناس إليها. فهل من مدكر؟ يعني هل هناك من يتبصر ويتدبر ويفكر في خلق الله عز وجل ويفكر كيف أن الله عز وجل ينتقم من المجرمين وكيف أنه ينصر عباده الصالحين؟ هل فيه أحد يتفكر؟ هل فيه أحد يعتبر؟ وهذه القصص الذي يذكره الله عز وجل في القرآن ويذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة إنما هو من أجل التذكر والعبرة والاتعاظ، وأن ما حصل للأقوام الأولين سوف يحصل لمن بعدهم. ولهذا يحذرنا الله عز وجل عقوبة الأمم الفاجرة وعقوبة الأمم الكافرة وعقوبة الظلم والطغيان إلى غير ذلك لنرتدع ولنخشى الله عز وجل. فهل من مدكر؟ ولهذا ذكر بعد قصة نوح قصة مجموعة من الأنبياء الذين كان يسمع عنهم الناس فأخبارهم ليست بخافية وإنما يذكرها لهم من باب التذكير، فكيف كان عذابي ونذر، يعني أمر عظيم، يعني هذه النذارة من الله عز وجل وهذا العذاب أمر عظيم لا يقوم له أحد. ولهذا لا ينبغي أن يستهين بعذاب الله أحد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ومعنى تيسير القرآن أن الله سبحانه وتعالى سهل قراءته ووضح معانيه، فلا أوضح من معاني القرآن، كلام مفصل، كلام رب العالمين، كلام محكم، ويسره الله عز وجل للناس في قراءته ويذكرون الله عز وجل بهذا القرآن العظيم فيحتاج أن يتبصر الإنسان وأن يتذكر. وروى ذكر ابن كثير حديث الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود قال: أقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر؟ أقراني رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يقرأه على الصحابة، وخاصة الحفاظ مثل عبد الله بن مسعود، مثل أبي بن كعب، فأقرأه بالدال هل من مدكر؟ فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، مدكر أو مذكر أو مذكر؟ مدكر، لأنه ظن أنها من باب التذكير. مدكر أو مذكر؟ قال: أقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم مدكر. وهذا الرواية أيضا رواها البخاري في صحيحه. فكان الصحابة يقرؤون كما لقنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن ليس مثل الأحاديث، لا يروى بالمعنى. القرآن اللفظ الذي نزل به فإنه يقرأ به. وكون القرآن نزل على سبعة أحرف كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من باب التيسير، على سبعة أحرف، يعني فيه سبع لغات من لغات العرب. وليس معنى ذلك أن كل آية فيها سبع قراءات، لا، لكن القرآن شمل قراءات فصيحة عربية لأنه جاء بلسان عربي مبين، وإن كان أكثره على لغة قريش، لكن فيه بعض اللغات التي كان يتحدث بها فصحاء العرب. وكل العرب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هم عرب فصحاء لا يلحنون في اللغة، فهم أهل فصاحة. ولهذا حتى الكفار منهم يحتجوا بأقوالهم في الشعر وهم كفار، لأنهم لا يلحنون، وإنما حصل اللحن بعد ذلك عندما دخلت العجمة في الناس وجاء لهم أولاد ونحو ذلك، فحصل هنالك عجمة فصار لا يحتج بها بهذه اللغات. لكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة أهل فصاحة، ولذلك فهموا القرآن، وتجدون أسئلتهم قليلة لأن الأمر واضح عندهم، قل أن يسألوا لأن المعاني واضحة وميسرة بالنسبة لهم. وذكر في بعض تفسير: فهل من مدكر، هل من طالب علم فيعان عليه، يعني يجتهد في حفظ هذا القرآن وفهم معانيه، والله عز وجل يعينه عليه. وهذا القرآن أنزله الله عز وجل لإقامة حروفه وإقامة حدوده، فليس الهدف من القرآن أن يحفظه الناس ويتغنون به فحسب، بل ليقيموا حدوده. فإن هذا القرآن فيه الشرائع، فيه الأخلاق، فيه التوحيد، فيه كل ما يصلح أحوال المسلمين، فإن الله عز وجل ذكره في هذا القرآن. ولهذا فإن الذين يحرصون على تلاوته فقط، وأما حدوده وأما أحكامه فلا يرفعون بها رأسا، فإن هذا فإنه يكون حجة عليهم يوم القيامة، يكون حجة عليهم، وأنه يأتي يوم القيامة يدفع ببعض الناس إلى نار جهنم والعياذ بالله، لأنهم لم يستفيدوا منه ولم يحرصوا عليه ولم يقفوا عند حدوده وعند أحكامه، وإنما بحثوا عن الهدى في غيره، بحثوا عن الهدى في غيره، كحال أهل البدع الذين يرون أن دلالة القرآن ظنية، ولهذا يقولون العقائد تؤخذ من العقل ولا تؤخذ من النقل، والمراد بالنقل هو الوحي. انظروا والعياذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. النقل هو الوحي، القرآن والسنة. وترون أن بعض الذين يكتبون في العقائد ويشار إليهم بالبنان ولهم مؤلفات، يقولون العقل مقدم على النقل، يعني العقل في باب العقائد مقدم على الكتاب والسنة. أرأيتم أفحش من هذه العبارة والعياذ بالله؟ ويقولون القرآن قطعي الثبوت، يعني ثابت ثبوتا قطعيا، لكنهم يعتبرونه ظني الدلالة. انظروا كيف يركبون قواعد يصرفون الناس عن الحق. يقولون ظني الدلالة، ثم يقولون العقائد لا يقبل فيها إلا القطعيات، فمعنى ذلك أنك لا تقبل ما جاء به القرآن ولا ما جاء به السنة. من أفحش القواعد هذه مثل هذه القواعد التي تصرفك عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتبحث عن الحق في عقلك وتتأمل بعقلك، فما هداك إليه عقلك تقول هذا هو الصواب. فبدلا من رد الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تردهم إلى العقل بحجة واهية لا قيمة لها البتة، ولم تتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك يوما من الدهر، ولم يقل الصحابة ذلك يوما من الدهر، ولم يقل التابعون ذلك يوما من الدهر. فما بالكم بقاعدة تقعد ما قال بها أحد من هؤلاء؟ ما ميزانها في العلم الصحيح؟ لولا تأثير علم الكلام وعلم الفلسفة والانحرافات التي دخلت على المسلمين، فانحرفوا وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، انحرفوا عن الصواب وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال سبحانه وتعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. يعني أمة أخرى مثل قوم نوح، والعاقبة هي العاقبة، والسبب هو السبب، التكذيب والانحراف عن قبول الحق. وعاد هؤلاء هم عاد، هؤلاء هم الذين أرسل الله لهم هود، فتجبروا وطغوا، فهم كذبوا رسولهم كما صنع قوم نوح، وأنه تعالى أرسل عليهم ريحا صرصرا، والريح الصرصر هي الباردة الشديدة البرد في يوم نحس عليهم، فإن الأيام كأيام بذاتها، الزمن مثل بعضه، ليس هناك يوم مشؤوم كما كان يظن بعض العرب ويوم غير مشؤوم، فإن العرب كانوا يتشاءمون من بعض الأيام، يقولون يوم الأربعاء في آخر الشهر يتشاءمون منه، ويتشاءمون من بعض الشهور، فليس هناك يوم نحس بذاته ولا شهر نحس بذاته، لكن اليوم الذي يقع على الناس على ناس فيه مصيبة فهو نحس بالنسبة لهم، لكن من نجاه الله عز وجل ونصره فهذا ليس بنحس له، من انتصر في هذا اليوم فهذا يوم سعادة بالنسبة له. إذن المشكلة ليست في اليوم، وإن فيما يقع في اليوم هذا، في يوم نحس أي عليهم مستمر، أي عليهم نحسه ودماره، لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي، لأن المشرك والكافر منذ أن يموت، وكذلك المسلم، من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته، فإنه إن كان على هدى فهو يدخل في باب السعادة منذ وفاته، بل منذ نزع الروح، لما تأتي الملائكة ومعها حنوط وكفن من الجنة ويخاطبون روحه الطيبة، وآخر يخرج منها كأطيب ريح مسك، إلى ما تعرفون في الأحاديث، فإنه من وفاته فإنه يدخل في السعادة. وأما الكافر فإنه من وفاته فإنه يدخل في النحاسة والعذاب وتضييق القبر، ويفتح له نافذة إلى النار، أجارنا الله وإياكم من ذلك. فهذا العذاب الذي نزل عليهم مستمر متصل، عذاب البرزخ وعذاب القبر متصل بعذاب الآخرة. وقال عن هذه الريح: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. قال ابن كثير: ذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار، ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط على الأرض، فتثلغ رأسه فيبقى جثة بلا رأس. وهذا يبدو أن النخل المنقعر ترى أسفله يعني مفتوح أسفله، فكذلك يكون هذا كأنهم أعجاز نخل منقعر. ثم يذكر الله عز وجل الخلق بهذا العذاب، يقول: فكيف كان عذابي ونذر، يعني أرأيتم كيف أهلك المكذبين وأنجي الصالحين. ثم يكرر الله عز وجل النعمة العظيمة وهي تيسير القرآن، ويقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم يثلث بقصة قوم ثمود، فقال: كذبت ثمود بالنذر، ولم يقل نذير واحد، وإنما قال بالنذر، لأن من كذب نبيا واحدا كذب جميع الأنبياء. كذبت ثمود بالنذر فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر، أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وذلك أن قوم ثمود نبيهم صالح عليه السلام، وأنهم تعنتوا في طلب الآيات، فقالوا: لا نؤمن لك حتى تخرج من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة كبيرة صماء عندهم، قالوا: تخرج لنا ناقة عشراء نشرب من لبنها. فدعا الله، لأن النبي لا يخلق شيء، النبي لا يخلق شيء، وإنما دعا الله عز وجل أن تخرج لهم ناقة، فخرجت لهم ناقة عظيمة فأخبرهم أن الماء البير التي يشربون منها يوم للناقة لا يشربون منه شيء، وتشربه الناقة بكاملة، ثم تعطيهم من الحليب على قدر ما شربت من الماء وأكثر، ويوم ما تأتي الناقة ويشربونهم الماء. هل هناك آية أعظم من هذا؟ وهم الذين طلبوها ومع هذا لم يؤمنوا به، وتشاوروا كيف يقضون على هذه الناقة، مع أن فيها منفعة ظاهرة لهم، فتشاوروا، فمنهم رهط اتفقوا على قتلها والبقية لم ينكروا، ولذلك عمهم الله بعذاب من عنده، لأن الراضي كالفاعل، لم يغيروا البقية. فجاء أشقاهم، أشقى قوم ثمود هو الذي استعد بقتلها وعقرها وتعاطى الخمر، شرب الخمر ثم قتل الناقة، ولهذا هو أشقى رجل، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أشقى الناس من يضربك، قال: أشقى الناس الذي يضربك يا علي على هذه، يعني على طرف رأسه، فتبتل هذه من الدم. وأحيمر ثمود، أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، يعني هذا من أشقى الناس، أحيمر ثمود والذي قتل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، والذي قتل علي من الخوارج الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار، هو الذي جاء إلى علي رضي الله عنه وهو يدعو الناس إلى صلاة الفجر فتربص له في الطريق، لأن الخوارج يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأما المسلمون فإنهم يرونه من أهل الجنة، فقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو رابع الخلفاء الراشدون، لكن مصيبة الجهل مصيبة. فهذا الرجل يتقرب إلى الله بقتل علي بن أبي طالب لأنه يراه لا تنفعه صلاته، يقول يصلي ما تنفعه، هذا كافر ما تنفعه الصلاة. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أشقى الناس هذا الذي يقتل هذا الرجل المبارك المشهود له بالجنة، وهو في عبادة يدعو الناس إلى صلاة رب العالمين، هذا أشقى الناس. وأحيمر ثمود هذا الذي تعاطى فعقر، فهذا أيضا من أشقى الناس. وهذا يدل على أنه ليس كل اجتهاد لشخص مغفور، فإن هذا الرجل الذي قتل علي يدعي الإسلام ومجتهد بزعمه، لكن الاجتهاد في غير موطنه المعارض للنصوص الذي يتمكن صاحبه من معرفة العلم والحق، يعني إذا كنت بين أهل العلم مثل الصحابة وعندهم الأدلة ويعرفون الحق ولا ترفع بذلك رأساً فإنك غير معذور، ما تعذر في هذا. وكل من تنكب الطريق والناس يعلمونه بالحق فإنه غير معذور، لأن المعذور الذي ما سمع الحق ولم يوضح له الدليل، كان في بادية بعيدة أو ما أحد بيّن له، أما الذي عنده الأدلة ولا يرفع بها رأساً وعنده من يعلمه ويفقهه في الأدلة فهذا ليس بمعذور. ولهذا ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعذر الخوارج بأجمعهم، وسماهم كلاب أهل النار لأنهم في حضرة الصحابة وقد قابلهم ابن عباس وناقشهم وبقية الصحابة، وكلهم أفقه منهم، تلامذة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ليس فيهم أحد من الصحابة. فهذا كبرياء في الفهم وعوج، يظنون أن الصحابة جميعاً على خطأ وهم على صواب، ولذلك لم يعذروا في مثل هذا. وحذر بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أشقى الناس هذا الذي يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقالوا: أبشراً منا واحداً نتبعه؟ إن إذا لفي ضلال وسعر. يعني ما يريدون أكثر من شخص يأتون، والرسل يأتي الرسول واحد، فهم لا يريدون اتباع، يرون هذا نقص في عقولهم إذا اتبعوا رجل واحد. لكن الرجل الذي معه البينات والبراهين ومعه دلائل النبوة هذا يتبع، ليه ما يتبع؟ الحق إذا قام عليه الدليل يتبع، ولا تنظر للكثرة. هم ينظرون إلى كثرة آبائهم وأجدادهم وما مر معهم، فيرون أن اتباعهم لشخص واحد أن هذا فيه نقص عليهم، والأمر ليس كذلك. إذا استبان لك الحق، لأن أكثر الناس يكونون على ضلال، لا تنظر للكثرة ولا تقول كل الناس هؤلاء ما يفهمون إلا أنت، لا تقل هذا، فإنه يأتي على الناس زمان فيه غربة للدين. ما معنى غربة؟ غريب، وأكثر الناس على خلافه. فأنت انظر إلى ما معه من براهين، وانظر إلى ما معه من أدلة، ولا تنظر لكثرة الناس ولا لغالبية الناس، لأن العصمة لمن اتبع الوحي وليس لمن اتبع الكثرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. البيضاء يعني الطريقة المستقيمة، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم. واستغربوا قالوا: ألقي الذكر عليه من بيننا؟ طيب وش اللي يمنع؟ فضل الله يعطيه من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، بل هو كذاب أشر، يعني يقولون هذا ليس بصادق. والله عز وجل يتهددهم ويتوعدهم، قال: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ثم ذكر هذه الناقة: إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. يعني يوم تحضر هي ويوم يحضرونهم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. عقوبة شديدة جدا للظالمين، وهي كالتي قبلها في قوم نوح وفي قوم هود. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، فكانوا كهشيم المحتضر. والمحتضر هو الذي يجمع الخشب اليابس ويجعله حظائر لإبله وغنمه، هذا يسمى محتضر. بمعنى فإن الناس يصنعون الحظائر من هذا الهشيم اليابس، يعني كانوا هم كالهشيم، فكانوا كهشيم المحتضر. ثم عقب بعد هذه الحادثة بنفس الآيات التي مرت سابقا، وهذا يدل على عظم نعمة تيسير الله لكتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم ربع بقصة لوط عليه السلام، ولوط عليه السلام بعثه الله إلى أمة منحرفة، انحرافا مع الشرك، عندهم انحراف أخلاقي لم يعرف في الأمم التي قبلهم، أول من فعل ذلك. وهذا الانحراف الأخلاقي هو اللواط، فكانوا يعشقون الرجال أكثر من النساء. فحذرهم لوط عليه السلام من الشرك ومن الوقوع في هذه الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين، لكنهم استكبروا، ولهذا أرسل الله عز وجل إليه ملائكة هم الذين أوقعوا بهم العذاب. وهم لما رأوا هؤلاء الملائكة وهم في صورة بشر حسان جاءوا إليه يريدون فعل الفاحشة في أضيافه، وهو لم يكن يعرف أنهم ملائكة، ولذلك يعني اهتم همًا بالغًا كيف يهان أضيافه على فراشه، فحاولهم حتى أنهم عرض عليهم أن يزوجهم بناته، وهم ليسوا أكفاء لبناته، لكن يريد أن يدفع شرهم عن أضيافه فرفضوا. ولهذا قال الله عنهم: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. يعني قبل أن ينزل العذاب نجى الله لوط وأهل بيته، وأهل بيته هم بناته، وأما زوجته فإنها مع الهالكين لأنها لم تؤمن بلوط، بل هي التي كانت تدلهم على أضياف لوط. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ثم عقب: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولا يظن أحد أن لوط عليه السلام لما عرض بناته وقال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، لا يظن أنه أراد أن يعرضهم للسفاح، فهذا لا يمكن أن يحصل من نبي، لأن أنبياء الله معصومون من الوقوع في مثل هذا. وإنما العلماء بعضهم يفسر بناتي يعني النساء، يعني ارجعوا وتزوجوا من النساء وهن بنات له، وبعضهم يفسر أنه أراد أن يتزوجوا بناته، قولان. القول الثالث أنه عرض ذلك ويعلم أن بناته سوف يمتنعن من ذلك، بمعنى أن أهل النبي يحفظهم الله عز وجل من الزنا والفواحش، حتى وإن كان في بعض أهل النبي الكفر فإن الزنا لا يقع، بيوتهم مطهرة. المهم أنه عرف أن بناته لن يقع فيهن زنا، ولذلك أراد أن يرجع إلى عقولهم ويرون أنه كيف أنه يقدم بناته لكي يكفوا عن أضيافه، لكنهم مستمرون ودخلوا على أضيافه فطمس الملائكة أعينهم، يعني ضربة أعمتهم وهم لا يرون. ثم رفع الله هذه القرى إلى عنان السماء ثم أنزلها، قلبها على الأرض، ثم أرسل عليها حاصبا بعد ذلك. ولذلك من قال من العلماء بأن اللوطي يرمى من أعلى بناء في البلد ويتبع بالحجارة، هذا ما أخذه، هذا دليله، يقول إن الله عز وجل فعل بقوم لوط ذلك، وما فعله الله هو العدل والصواب، فإنه رفعهم إلى أعلى ثم نكس قريتهم إلى الأرض ثم أتبعهم بالحجارة. فيقال يؤتى باللوطي فيرمى من أعلى شاهق ثم ترمى بعده الحجارة، فهذا عقوبته. وبعضهم يقول يعاقب عقاب الزنا، يعني حد الزنا الموجود يقام على اللوطي، وبعضهم يقول حده القتل بأي حال سواء كان محصن أو غير محصن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فهذا أمر بقتل الفاعل والمفعول، فدل على أنه يقتل ولا يبقى اللوطي. فهي ثلاثة مذاهب للعلماء، ولكل دليله وقوله. قال ابن كثير: ولقد راودوه عن ضيفه، وذلك ليلة ورد عليه الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل في صور شباب مرد حسان محنة من الله بهم، فأضافهم لوط، يعني استضافهم، وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومها فأعلمتهم بأضياف لوط، فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان، فأغلق لوط دونهم الباب، فجعلوا يحاولونه كسر الباب، وذلك عشية، ولوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه ويقول لهم: هؤلاء بناتي، قال يعني نساءهم، هذا كلام من كثير، يعني نساءهم، يعني ارجعوا إلى نسائكم، وسماهم بناته، ارجعوا إلى نسائكم فهن أطهر لكم، نعم، إن كنتم فاعلين. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي ليس لنا فيهن أرب، وإنك لتعلم ما نريد. فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول، خرج عليهم جبريل فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست أعينهم، يقال إنها غارت من وجوههم، وقيل إنه لم تبق لهم عيون بالكلية، فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان ويتوعدون لوطاً عليه السلام إلى الصباح، لأن العذاب جاء في الصباح. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي لا محيد لهم عنه ولا انفكاك لهم منه، فذوقوا عذابي ونذر، فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شوف كم مر معنا آية: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم ذكر القصة الخامسة، وهي قصة فرعون. قال: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ومعروف قصة فرعون وتجبره على موسى، وكيف أن الله عز وجل فتح البحر ثم دخل فرعون وقومه ثم أطبق عليهم البحر بعد ذلك. النتيجة بعد هذه القصص الخمس، يقول الله عز وجل: أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني هل أنتم يا مشركو مكة الذين كانوا يعاندون الرسول، هل أنتم أحسن من أولئك؟ يعني ما لكم عقول؟ ما تعتبرون؟ وهذا يشمل كل كافر، يعني هل أنت خير من الكفار السابقين الذي يتجبر على الحق؟ يقال له: أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ يعني أن الله كتب أنكم مبرؤون، ما يأخذكم عذاب؟ يعني كيف تفكرون أنتم؟ ذكر أمم كلهم كذبوا فعذبوا، فكيف أنت تظن أنك تسلم وغيرك حصل له ما حصل؟ أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه إنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة أن آمنوا، والنذارة إن كفروا، أتاهم بالبشارة إن آمنوا والنذارة إن كفروا، وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كلها، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبر ولا عين ولا أثر. ثم قال تعالى أكفاركم أيها المشركون من كفار قريش خير من أولئكم، يعني من الذين تقدم ذكرهم ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل وكفرهم بالكتب، أأنتم خير من أولئك أم لكم براءة في الزبر، أي أمعكم من الله براءة أنه لا ينالكم عذاب ولا نكال. ثم قال تعالى مخبرا عنهم أم يقولون نحن جميع منتصر، يعتقدون أنهم يتناصرون بعضهم بعضا وأن جميعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء. قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي سيتفرق شملهم ويغلبون. وهذا حصل يوم بدر، هذا الجمع الذي يقولون نحن جميع منتصر هزموا وولوا الدبر. فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك، أنشدك يعني أطلبك يا الله عهدك ووعدك، فإنه وعده بالنصر وإهلاك المكذبين، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا، يعني لو أردت، والمراد بذلك أن القلة المؤمنة زبدتهم جاءوا إلى بدر، فلو أهلكوا لخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن، وهذا في دعائه، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءته بشارات بأن أمته سوف يبلغ ملكها ما بلغ الليل والنهار، وأنه سوف تفتح له الروم والفرس وغيرها من البشارات. قال اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال حسبك يا رسول الله، الححد على ربك، حسبك يا رسول الله، يعني أشفق عليه أبو بكر من كثرة إلحاحه في هذا الموقف. والإلحاح على الله بالدعاء ليس بمذموم، لأن الإلحاح الذي مذموم هو سؤال الخلق، لكنك إذا أن تلح على الله عز وجل فإن هذا يظهر الحاجة ويظهر الافتقار ويظهر المسكنة، فالإلحاح على الله عز وجل من أسباب إجابة الدعاء، كثرة الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء. قال فخرج وهو يذهب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع، جاءته البشارة، يعني خرج من المكان الذي كان رافع يديه ويدعو، فلما جاءته البشارة خرج وهو يذهب، يعني يجري ودرعه عليه، لابس الدرع. قال فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال عن عكرمة قال لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر قال عمر أي جمع يهزم، أي جمع يغلب؟ قال عمر فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرفت تاويلها يومئذ. عرفت تاويلها يعني عرفت حقيقتها وتفسيرها. فهو المراد في هذه الآية أن هذا الجمع الذي سيهزم هو جمع المشركين في بدر. وهذه الآيات وإن كانت نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لكن حقيقتها يوم بدر، يعني هي هذه الآيات نزلت على الرسول في مكة وحقيقتها تحقق يوم بدر، سيهزم الجمع يوم بدر. ويدل على ذلك ما قالته عائشة أم المؤمنين، قالت نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم قال سبحانه وتعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال يخبر تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسعر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء، وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. ثم قال تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، أي كما كانوا في سعر وشك، أي كما كانوا في سعر وشك وتردد أورثهم ذلك النار، وكما كانوا ظلالا يسحبون فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون، ويقال لهم تقريعا وتوبيخا ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا كقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. ورد بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معانيها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة، قال وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلا وما ورد فيه من الأحاديث في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله. وهذا يدل على أن ابن كثير عليه رحمة الله له كتاب في شرح صحيح البخاري، لأنه هنا يذكر أنه فصل هذا في شرحه لكتاب صحيح. وهذا الكتاب لو يوجد، لو كان موجود فهو كنز ثمين، لأن ابن كثير من أهل السنة وأعطاه الله عز وجل باعا كبيرا في التفسير والحديث والسيرة ونحو ذلك. وهذا يدل على أن المسلمين ضاع عليهم كنوز كثيرة من الكتب. أيام غزو التتار رموا في نهر دجلة، رموا كتب المسلمين حتى تغير لون النهر من المداد، وبعضها سرقت ونهبت، حتى الآن تجد من هذه الكتب في مكتبات أوروبا وفي مكتبات أمريكا كتب كثيرة جدا، كثير من المخطوطات جيء بها من هناك من برلين، فكثير من تراث المسلمين ضاع. لكن من فضل الله عز وجل أن الكتب الأمهات في الحديث والتفسير فإنها موجودة، ضاعت بعض الشروح وهي مهمة جدا في غاية الأهمية، وبعض المؤلفات وبعض الكتب، لكن الأمهات في الأحاديث وفي التفسير فإنها موجودة، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين، حفظ الله عز وجل هذا الدين. ولا يزال الناس يجدون مخطوطات الآن ويكتبون ويحققون في من هذه الكتب العظيمة. فذكر من الأحاديث المتعلقة بالقدر ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال محققه: وسنده صحيح، يعني أنهم كانوا يخاصمون الرسول صلى الله عليه وسلم في القدر، فيذكرهم الله عز وجل يوم القيامة يقول: ذوقوا مس سقر، وسقر من اسم من أسماء جهنم، ويبين لهم أن كل شيء خلقناه بقدر الذي كنتم تكذبون به. ومن أشهر هذه الأحاديث التي ذكرها ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس قال: قيل له: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو أعمى، لأن عبد الله بن عباس في آخر حياته أصابه العمى. قال: دلوني عليه. قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق إلياتهن مشركات، هذا أول شرك هذه الأمة، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا. وهذا في سنده قال إبهام شيخ الأوزاعي فيه. اللهم أكبر. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.